بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 65 بعد 200 على 1.
بالنسبة زعمهم بأنه إبليس الرجيم كان من الملائكة، وهذا زعم مخالف للقرآن الكريم، لأنه يصرح بقوله كان من الجن ففسق عن أمر ربه، وهذا نقوله استطرادا، وإلا سواء كان من الملائكة المقربين أو من الجن المؤمنين فهو فعلا كان مؤمنا، كان مطيعا. ومن أين نفهم هذا؟ من قوله تعالى بعد قوله كان من الجن ففسق عن أمر ربه، لأن الفسوق هو الخروج عن الطاعة، وذلك مشتق من قول العرب فسقت الحية، أي خرجت من قميصها الذي تدثر به حينما تلتوي على نفسها في جحرها في أيام الشتاء، فإذا آن الأوان للخروج تفسق، أي تخرج من هذا القميص. المقصود، فما الذي أخرج إبليس من أولئك الطاعين المؤمنين من الجن؟ هو فسوقه عن أمر ربه تبارك وتعالى. من في داعي؟ الذي أردت بهذه الكلمة أنه نلفت نظر أخونا منير أنه الخطأ منه كان بركته المحاضرة كلها، ولا نعتبرها، ما يفهم أنها معصية، لكن نحن نقول أن رب معصية أورثت إيش ذلا، لكن هذه ليست معصية، إنما هو عادي، وجد الناس خاصة اللي بيظنوا حال أنه جماعة إسلامية ولهم تقاليد خاصة قائم على أذواقهم وليس على سنة نبيهم، فأرأهم يفعلون هكذا ففعل مثلهم، وليس هذا كالجماعة الأولى الذين ضربنا صفحا عن الحديث عنهم، لأن فسوقهم وخروجهم عن الدين واضح جدا. ولذلك فنقول أنه الخطأ الصغير هذا نتج منه خير كبير والحمد لله. نعم أبو عدنان،
عندما أوردت الحديث اللي تذكر فيه عدد الفرق اللي بتكون من المسلمين اللي هي 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة الناجية، وذكرت أنت ما هي هذه الفرقة طبعا حسب ما الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم، تبادر لذهني وأنت بتشرح أنه أقول عدد لي الفرق الغير ناجية، بعدين قلت أنا إذا مش بحاجة إلها لأنه أخذنا وصف الفرق الناجية، وهدولات يعني بيعرف يعني لازم يعرفوا من مخالفتهم إلى الفرقة الناجية، مش بحاجة أصبحنا نعدد، بدي أقول لك عدد لي، بعدين قلت لا ليش نعدد وإحنا خلص عرفنا الفرقة الناجية
أحسن
والباقي ما مش بحاجة نعدد، لا 72 فرقة ولا نتحذر، هل وصلوا 60 وصلوا 50 وين الباقي؟
هذا يذكرني بحكمة إنجيلية، وتعرفوا أن الإنجيل كتاب من الكتب المقدسة كما يقولون اليوم، والتي أنزلها الله عز وجل على عيسى عليه السلام
كما يزعمون،
لا مش كما يزعمون، استغفر ربك، هذا حق، ولكن الذي ينبغي أن يقال لكنهم حرفوه وغيروه وبدلوه، أما النزول فهذه حقيقة. والذي أردت أن أصل إليه أنه مع هذا التغيير فقد بقيت فيه أشياء وأشياء نافعة. من ذلك أن عيسى عليه السلام وعظ يوما الحواريين كما هي عادته، والإنجيل في الحقيقة على ما وصل إلينا أكثره مواعظ ونصائح. فمن هذه النصائح أنه حذرهم بعد أن أخبرهم بمجيء أنبياء ويأتي هؤلاء الأنبياء هم أنبياء كذبة، لكن يأتي خاتم الأنبياء وهو محمد بن عبد الله وهو خاتم الأنبياء، فإياكم ومدعي النبوة كذبا. فقالوا له كيف نعرفهم؟ هون الشاهد في جواب عيسى: من ثمارهم تعرفونهم، من ثمارهم تعرفونهم. انه يجي يسمي له اياهم يوصف له اياهم باعيانهم، هذه شان لا يمكن حصرها. لكن من ثمارهم تعرفونهم، اي من كذبهم ودجلهم على الناس ومحاوله التسلط على اموالهم، بل وفي كثير من الاحيان على اعراض نسائهم، فمن ثمارهم تعرفونهم. فاجتنبوهم ولا تؤمنوا إلا بالنبي الصادق وهو أحمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى الأنبياء جميعا.
بس هذا ما أظن شطبوها لأنه مكتوب عنه، هو مكتوب عنه
هو ما أدري الحقيقة، لكن هذا يروى عن الإنجيل. أما هل هو موجود؟ أنا كنت قرأت طبعا من قديما التوراة والإنجيل، لكن قرأته مرة واحدة للإطلاع، ففي ذهني بعض الأشياء وأكثرها ذهبت مع الرياح. أما هذا يذكر في كتبنا على أنه من مواعظ عيسى عليه السلام للحواريين. نعم
شيخنا، هنا في كتاب صحيح الترغيب والترهيب جزاك الله خير على ما فيه من الخير ومحققه، في الترغيب في قيام الليل في هذا الحديث: من قرأ 10 آيات في ليلة كتب له قنطار من الأجر. في لفظ آخر: من قام 10 آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام 100 آية كتب من المقنطرين من القانتين، ومن قام 1000 آية كتب من المقنطرين. في حديث آخر بعد ما ذكر: من حافظ على هؤلاء الصلوات المكتوبات لم يكن من الغافلين، ومن قرأ في ليلة 100 آية لم يكتب من الغافلين.
اللفظ الأول الصلوات بتقول
الصلوات،
من حافظ على هذه الصلوات،
هؤلاء الصلوات المكتوبات لم يكن من الغافلين.
نعم.
ومن قرأ في ليلة 100 آية لم يكتب من الغافلين.
طيب.
أو كتب من القانتين.
نعم.
في حديث آخر: من صلى في ليلة 100 آية لم يكتب من الغافلين، ومن صلى في ليلة 200 آية كتب من القانتين المخلصين.
نعم.
هنا في بعض الحديث: من قرأ ومن قام. فكلمة من قام يعني صلى، صلى يعني
قام في الليل وصلى وقرأ هذه الآيات،
وصلى هذه قام فصلى وقرأ هذا العدد من الآيات.
أي نعم.
طيب شيخنا، في لو قلنا الآن يعني هذا العدد هذا ما هو حافظ الإنسان، ما هو حافظ الرقم هذا، وقام وفتح المصحف وقرأ من المصحف على قول بعض من قال بهذا، وهو في بيته يعني مش بين الناس ما عنده استطاعة للحفظ بهالعدد هذا، يقول هو وزوجته ممكن؟
تقصد بقولك ممكن يعني يشرع ولا لا؟
اي نعم، هل يجوز يعني؟
ولا اظن انك تقصد غير هيك؟
يكتب
يعني؟ ايوه طبعا يشرع، يشرع على نصف ذلك، يشرع في 10 آيات مهما قرأ فله بكل حال في 10 حسنات، هي ما فيها إشكال يعني. لكن أنا ظننت أنك تريد تسأل أنه هل هو من القانتين، هل هو كذا إلى آخره. بنقول هل اللي بيأخذ الأجر هذا بتمامه، إنما هو الذي يقوم بهذه الآيات كما جاء في النص يعني. أما إذا قرأ ولم يقوم فله حظ من ذلك، أما الشرعية فواجبة بلا شك ولا إشكال، لكن له حظ من ذاك الأجر وليس تمام الأجر.
طيب شيخنا، نحن بدنا نحظى بهذا الأجر اللي بهذا الرقم اللي هو 200 آية.
أي نعم.
وفتحنا المصحف وقرأنا منه.
تفضل. إيه.
بنتحصل على هذا الأجر؟ لأنه مرة ذكرت لنا أنت يعني بالنسبة للقراءة من المصحف كلام طويل عليه.
معليش، إذا كان النص قرأ يحصل، أما إذا كان النص قام فلابد ما يصلي ويقرأ هذه الآيات حتى يكتب له ذلك الأجر.
طيب بدنا نقرأ من المصحف شيخنا حتى
نروح. انتهى الجواب عن هذا. له أجر، لكن ليس هذا الأجر الذي جاء مقيدا بمن قام. لا، ما بيقصد قرأ أثناء الصلاة.
لا شيخنا، بدنا احنا جزاك الله خير تمام. الآن احنا الآن السؤال الثاني.
معليش، هو جارك عم يقول تقصد كذا، أنا بقول له لا، بتوافق معي؟
لا بوافق على قصده.
عجيب. لكان اللي فهمته شو؟
بجوز واحد مني.
ها؟
بجوز مني.
لا معليش، هات نشوف.
الآن أنا أقول بدي أتحصل على هذا العجل وأكون من المخلصين في هذا الأجر، فبدي أفتح المصحف وأقرأ منه بقيامي في صلاتي.
هيك صار سؤال واضح جدا. أنت ما قلت بده يقرأ من المصحف في قيامه. لا، ما بيحصل الأجر.
لا.
بالطبع، لأنه نحن نقول بالنسبة للذين يؤمون الناس في التراويح ويقرؤون لهم من المصحف، هذا أمر غير مشروع، وإن كان في اختلاف بين العلماء قديما وحديثا، لكنه غير مشروع، لأن ذلك يؤدي إلى عدم الاهتمام أقل ما يقال بالعناية بالقرآن وبحفظه، كما ذكرنا في بعض المناسبات قوله عليه السلام: اقرأوا هذا القرآن وتعاهدوه وتغنوا به، فوالذي نفس محمد بيده إنه أشد تفلتا من صدور الرجال من الإبل من عقلها. فإذا قلنا للناس عموما ولأئمة المساجد خصوصا أنه اقرأوا من القرآن من المصحف في صلاة قيام سواء تراويح في رمضان أو في غير رمضان، معناها ركنوا إلى القراءة من المصحف مباشرة، وتعطلت الهمة التي كانت تحفزهم وتدفعهم للعناية بإيش؟ بحفظ القرآن. فلو كان هذا التفسير ماشي هنا، حينئذ نحن نرجع عن رأينا السابق اللي نقول أنه مكروه أن يقرأ الإمام من المصحف، ولكان هذا منتشرا في زمن السلف الصالح الذي نقول مؤكدين مرارا وتكرارا بأنه خير الناس.
أكرر بأن حافظ عن ظهر الصالح.
أيوة، تكرر
حتى أحظى بالمئتي آية.
لا، هذا أخو ذاك.
والله.
إيه، لأنه هذا معناها ركنت أنت إلى التكرار وما اعتنيت بالحفظ. نحن نقول ما قلنا هو لدفع الناس إلى العناية بحفظ القرآن. لكن هذا أخيرا، لا نستطيع أن نجعل الناس كل الناس في مثابة واحدة من حيث الحرص والعناية بالأمور المستحبة. الناس طبقات. فأنتم تعرفوا الأعرابي اللي قال: والله يا رسول الله لا أزيد عليهن ولا أنقص. فالناس نكتفي منهم بأن يحافظوا على الفرائض. ناس أحسن منهم يضمون إليها نحافظ على السنن الرواتب، ناس يضيفون إلى ذلك المحافظة على النوافل، ناس يحفظوا 10 آيات، ناس 100 آية، ناس 200 لآخره. فالناس درجات وطبقات. فمن شاء أن يكون من خير الناس فعليه أن يطبق قول أحدهم فتشبهوا، إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاه. أما أن نأتي بصورة نحن بدنا نكون مثل فلان وبنعمل عمل غيره، هذا ما يكون. واضح؟
طيب ممكن نسأل، يعني في حفظ 200 آية، لكن يعني 200 آية ما يعني نقول الآن السؤال هذي 200 آية حافظ 200 آية قرأهم الليلة وقرأهم الليلة الثانية والثالثة،
كويس،
بيحصل على الأجل المتكامل فيها ولا بيكون نفس الشيء؟
قرأوا غيبا؟
غيبا
نفس الآيات يعني.
طيب
يعني الآن 200 آية حافظينهم لله الحمد،
طيب
قرأنا الليلة 200 آية هم من نفسه في الليلة الثانية
والثالثة، ما في مانع.
اي نعم. طيب هو أنا شيخنا الآن يعني نفس السؤال، تقول الصفات مثلا آياتها قصيرة يعني 183 آية
بالصفات، لا
يعني قرأها
على كل حال. تعرف انت المسلم يكون ايش؟ يكون بعيد عن وين بدك تحطه؟ لا ماشي الحال. المسلم بده يكون بعيد، قرأ 200 آية ويجي يتقصد انه يحفظ من 200 آية اللي بيساووا بالنسبة لآيات أخرى 100 آية، لأنه هذا بيكون إيش؟ عم يحتال. لكن إذا إجت بصورة طبيعية غير مقصودة أنه هو يحافظ من القرآن 200 آية من هذه السورة التي آياتها قصيرة وقرأها، يصدق عليه الحديث. لكن الدافع له على أن يختار 200 آية هو انه يحظى حتى ما يتعب حاله ومخه ولا يجهد نفسه للمحافظة على هذه الآيات ما ينساها، بيجي بيختار هذه الآيات القصيرة. يعني كما يقال في بعض الكلمات علو الهمة من الإيمان، فهو ما لازم ينزل نفسه إلى الحضيض ويقول أنا مشان أكسب فضيلة قراءة 200 آية راح أحفظ السورة لأنه آياتها قصيرة. ففي فرق بين إنسان حفظها ثم سمع هذا الحديث فعمل به، وبين إنسان سمع هذا الحديث وراح تقصد قراءة حفظ ذيك الآيات القصيرة. أظن وضح المعنى.
في همة شيخنا لحفظ هذه القصيرة؟
هم يعني ما بتختلف لا شك في هم.
سؤال الله.
هذا شو هذا؟
جلي. لما يذكر في الحديث إنه 200 آية بكون على سبيل التحديد والحصر 200 يعني 200. مثلاً في حديث للرسول اللهم صل عليه إنه بقول لك إني أستغفر الله في اليوم 70 مرة مثلاً. هاي زي هاي يعني مثلاً هي تحديد. لأني كأني مرة سمعت إنه 70 مرة هي مش تحديد ولا حصر.
أنا سمعته صحيح، لكن عرفت شيئا وفاتت عنك أشياء. في اللغة العربية إذا قال إنسان عندي 70 دينار 70 شجرة وكانوا 69 بيكون كذاب، إذا كانوا 71 75 100 ألف بيكون صادق. أي العلماء يقولون العدد لا مفهوم له، بأرض هذا الذي شرحته آنفا، لا مفهوم له بالنسبة للأكثر وليس بالنسبة للأقل. واضح؟ فمن قال إني لأستغفر الله في كل يوم 70 مرة وكان لا يستغفر إلا 69 ما بيكون طبق الحديث، لكن لو استغفر طلع العدد 71 فقد استغفر 70. طبعا هذا بيأخذ بحث ثاني، هل يجوز زيادة ولا لا؟ ونقول إذا كان المقصود من الحديث التحديد فالزائد أخو ناقص. وإذا عرفنا هذه القاعدة يسهل علينا التوفيق بين كثير من الأحاديث التي يبدو بينها التعارض، من أشهرها والتي قل ما يوجد طالب علم لم يسمع بها، قوله عليه السلام صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب25 درجة، في رواية أخرى ب27 درجة، فما في اختلاف بين 25 و27، لأن 27 داخلين تحتهم 25. لو لم يأتي رواية 27 ما جاز لنا أن نزيد في الفضل على ما جاء في الحديث الأول 25. فالعدد لا مفهوم له، فإذا ثبت أكثر من العدد في عبارة أخرى ما في منافاة، لكن من يريد أن ينفذ النص فيجب أن يحافظ على العدد، لأنه ما بيجوز يقول أن العدد لا مفهوم له بالنسبة للأقل وإنما بالنسبة للأكثر. واضح؟
الله
يجزيك خير. الله
يحفظك. هذا مفهوم.
كيف كيف؟
يعني لا تعود إلى الركوع
دون الصف.
دون الصف مرة أخرى. بنافي المفهوم تبع إنه الجواز الواحد يركع دون الصف.
أي نعم.
يعني الفيصل بين.
كيف التوفيق؟
التوفيق بين المفهومين طبعاً، أنا هو الحديث ما له شرح. يعني الحديث النص تبعه يحتمل أن يكون هذا ويحتمل هذا
وهذاك.
طبعا يحتمل المفهومين.
الثاني يحتمل المفهومين.
لا هو النص يعني لا تعد أو لا تعدو.
أمنا هذا الحديث الثاني
هو نفس الحديث، هو الحديث واحد بس يعني أنا مفهومي كان عن يعني أو سبق إنه سمعت شرح إنه جائز إنه واحد يركع دون الصف مشان يلحق الجماعة. الشيخ بن باز بيقول لا، هذا شرحه إنه لا تعد مرة أخرى للركوع دون الصف، يعني لا تركع تركع مع الصف.
طيب إذا يكفيك من سؤالك هذا الكلام. ماشي؟
ماشي.
طيب. نحن نقول هل في هذا الحديث ولو في بعض رواياته أن الرجل ركع دون الصف، أم في الحديث ولو في بعض رواياته أن الرجل أسرع وأن الرسول لما سأله لماذا أسرعت قال إدراك الركعة، فقال له زادك الله حرصا ولا تعود. ماشي الكلام إلى هنا؟
ماشي.
طيب هذا قول لو كان في بعض روايات الحديث أنه ركع دون الصف، حينئذ يمكن حمل الحديث على معنى لا تعود إلى الركوع دون الصف، ولا يهمنا بعد ذلك بالنسبة للنقطة بالذات أنه هي الرواية لا تعود ولا لا تعد، لأن كلمة لا تعد إن صحت أو حفظت في الحديث فهي معناها مفهوم من سبب قوله عليه السلام زادك الله حرصا ولا تعود، لأنه ركض، واضح؟ لكن بحثنا الآن ليس في الركض، وبخاصة أن هذا الركض ما في خلاف في عدم شرعيته، إنما بحثنا الآن أن نحمل الرواية المشهورة في البخاري وغيره لا تعود أي إلى الركوع دون الصف، مش لا تعود إلى الركض، ماشي؟ طيب لو كان في الحديث أن الرجل ركع دون الصف حينئذ يصح هذا التفسير لا تعود إلى الركوع دون الصف، لكن ركوع دون الصف مش مذكور في شيء من طرق الحديث إطلاقا، واضح إلى هنا؟ ثانيا الرجل لو كان بده يركع دون الصف ما ركض، وهذا أمر مشاهد من كل الناس، أن الواحد ليش بالكود شان يلحق الإمام في الركوع في الصف، فهو لو كان بده يركع دون الصف ما ركض، بيساوي يعني هو مثل ما بنساوي نحن، بنركع بآخر المسجد ومندب حتى إيش ندرك الإمام حيث ما كان. فإذا في عنا ملاحظتان، إذا نظر إليهما بعين الاعتبار لم يجوز حمل الحديث على ذاك المعنى الذي تقول إنك سمعته من فلان، أي لا تعود إلى الركوع دون الصف. عندنا شيئين يمنعاننا من تفسير الحديث أو حمل الحديث على النهي عن الركوع دون الصف. الأمر الأول أنه لا يوجد في شيء من روايات الأحاديث أنه ركع دون الصف، والشيء الثاني أنه هو أنكر الرسول عليه لأنه ركض، وما يركض إذا هو يريد أن يركع دون الصف وإنما يريد أن ينضم إلى الصف. وفي الختام، هذا الحديث تأكيد للأدب الذي تحدث به الرسول عليه السلام في الحديث المعروف من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة والوقار ولا تأتوها وأنتم تسعون، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. هذا الحديث تأكيد لحديثك، وهو من حديث أبي بكر الثقفي حينما دخل المسجد ووجد الرسول عليه السلام في راكعا فأسرع وسمع الرسول عليه السلام صوت قدميه وهو يسرع، فلما صلى سأل قال له أنا يا رسول الله، وذكر أنه أراد أن يدرك الرسول وهو راكع، قال زادك الله حرصا ولا تعود. بهذا ينتهي الجواب عن تفسير الحديث بذاك التفسير، ولكن ينبغي أن نعلم أن الذين يدخلون في المساجد اليوم من أهل الحديث ويجدون الإمام راكعا. الحديث المعروف من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة والوقار ولا تأتوها وأنتم تسعون، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. هذا الحديث تأكيد لحديثك، وهو من حديث أبي بكر الثقفي حينما دخل المسجد ووجد الرسول عليه السلام راكعا فأسرع وسمع الرسول عليه السلام صوت قدميه وهو يسرع، فلما صلى سأل قال له: أنا يا رسول الله؟ وذكر أنه أراد أن يدرك الرسول وهو راكع. قال: زادك الله حرصا ولا تعود. بهذا ينتهي الجواب عن تفسير الحديث بذاك التفسير، ولكن ينبغي أن نعلم أن الذين يدخلون في المساجد اليوم من أهل الحديث ويجدون الإمام راكعا فيركعون هم حيث كانوا ويشاركون الإمام في ركوعه ثم يدبون حتى ينضموا إلى الصف، هذا ليس اجتهادا منهم وإنما هو بنص. وأنا ظننت أنك لما ذكرت هذا الفعل أنك تشير إلى الحديث الثاني، ولذلك إن كنت تذكر قلت لك هذا مفهوم الحديث الأول ومفهوم الثاني. إذن فلنحضر في أذهاننا أن هناك حديثا صريحا في الموضوع من السنة، من حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنه: من السنة إذا دخل الرجل المسجد فوجد الإمام راكعا أن يركع حيث هو ثم يدب ويمشي إلى الصف. هذا الحديث صريح فيما نفعله نحن اليوم، وحينئذ فلا يجوز بوجه من الوجوه أن نحمل حديث أبي بكر الثقفي على ما يعارض حديث ابن الزبير، لأن القاعدة عند العلماء التوفيق بين الأحاديث والجمع بينها وليس ضرب بعضها ببعض، لا سيما وقد بينا آنفا أن حديث أبي بكر ليس فيه أن الرجل ركع دون الصف حتى يحمل عليه، وإنما هو محمول على الركض. ولو جاز لي أن أقول ظنا لقلت أن من حكمة حديث ابن الزبير هذه الحكمة نتجت من تلك الخطيئة، من ذلك الخطأ، أي أن الله عز وجل يوحي إلى نبيه أن هذا الذي فعله أبو بكر الثقفي ممكن يتكرر ممن دونه من الناس فقها وعلما، ممن يأتون بعد القرون مشهود لها بالخيرية كما ذكرنا آنفا. فإذا الحكمة الإلهية والرأف بالناس تقتضي أن يقال لهم: لا تجهدوا أنفسكم، لا تجهدوا، لا تتعبوا أنفسكم بالركض وتلتهجوا شأن إدراك الإمام راكعا، فقد يسرنا لكم الأمر، اركعوا حيث أنتم ثم دبوا. وبخاصة أننا نشاهد كثيرا من الناس أنهم بسبب إدراك ركعة من أربع ركعات يبطلون الأربع ركعات، حيث يقول أحدهم: الله أكبر، هي تكبيرة الانتقال من القيام إلى الركوع، فأضاعوا بذلك تكبيرة الإحرام. وعليهم أن يقولوا: الله أكبر، الله أكبر، بس وين النفس المطمئنة؟ هو خايف تروح عليه ركعة ولذلك بيعجئها ويش وتروح الأربع.
لو قصر في هذه تكبيرة الإحرام أنا طبعا يعني شاهدنا كثير في المساجد يعني عملية الركوع ما يعني ما أجد ولا واحد يكبر تكبيرتين يعني ما ندر كله على تكبيرة واحدة.
أيضا
أرى أن هذا اللي يكبر على فرض يعني أنه كبر تكبيرة الإحرام
هو واقف لازم إذا كبرها هو واقف تكون
لو كبرها لو كبرها هو يعني
أبو عدنان لو جاي على بالي يخطئ يعني
لو كبر هذه التكبيرة الصفوف
اي نعم
يعني
إيه بس انت لما بتقول بقى انه لو قصد بهذه التكبيرة تجري ام لا تجري ما صفة هذه التكبيرة هذا رد بقى على ابو عدنان لا ابو عدنان لازم يملك اعصابه ابو عدنان لازم يملك اعصابه ويكون مستمع كالاخرين ها شو صفة هذه التكبيرة حتى نجيب عن سؤالك والجواب إن كان كبر قائما ثم ركع صحت صلاته لكن ضيع الواجب وإن كان كبر كما قلنا آنفا وهو يركع قد أتى بالواجب وضيع ركن فضيع الصلاة كلها وهذا هو واقع الناس اليوم ولذلك أبو منير هنا لا يكفي أن نقول إذا كان قصده لأنه إذا كان القصد بنية طيبة لكن عمل فاسد ما يشفع القصد الحسن العمل الفاسد واضح أظن هنا
كان بدي من شان الحديث اللي ذكره أبو عبد الله إن في أحبط الحديث اللي عددهم في 100 أئمة قرأ وقام بمئة آية برضو عندنا القانتين لأن حديثين فأنت ليش إذا كان هلأ ندع يخلي أبو عبد الرحمن يدعم لنا إياه طيب أنت ليش تتعب حالك اقرأ 100 آية من أو من
الله يسامحك الله يسامحك يا أبو عدنان قلت له ليش تعب حالك الله يهديك يا أبو عدنان
قل له احفظ 100 آية
لا يحفظهم كل
شلون يتعب حاله هلا كمان قل له يقرا 10 آيات ليش تعب حاله بالمية
لا أنا بقول لك صعب عليه بقاس لما الصور الصغار يقرا 100 من البقرة 100 من النساء
مو حافظ هذول يحفظون
هذول 200 هذول 100 والله
هذول يحفظون
هون على 100 طيب ليش انت تشددت على 200 ما قلتش على 100 آية يا أبو عبد الله كنا أو بعضنا كان يقرأ من القرآن في صلاة التراويح يعني يحط قدام القرآن يقرأ في صلاة قيام الليل أو التراويح فمين أفضل هذه القراءة أو إن لو قرأ وأخطأ في أكم من آية ورد مثلا أو حتى فشك عن آية آيتين وكمل مين أفضل القراءة
أظن سبق الجواب إذا عرفنا أن القراءة من القرآن من المصحف مكروه فلا شك أنه اللي بيقرأ من حفظته ولو أخطأ فلا أفضل لأن الرسول اللي هو أنزل عليه القرآن وهو أحفظ الناس القرآن في بعض الصلوات أخطأ وبعدين بعد ما صلى قال أليس فيكم أبي قال نعم يا رسول الله قال فما منعك أن تفتح علي فإذا هذا خطأ مغتفر
شيخ لو أنت لاحظت بين قوسين هي تقريبا من قرأ 10 آيات في ليلة كتب له قنطار من الأجل. حط بين قوسين، حط رقم واحد من تحت، قل سقطت من الأصل واستدركتها من مجمع البحرين. هذا شو لك يعني؟
هنا
كلام لك هذا.
نعم.
كيف يعني؟
الشيخ يشرح
لنا اللفظة اللي محطوطة بالمعكوفتين. شو هي؟
من الأجر.
من الأجر.
نعم.
كلمة من الأجر ما هي واردة في كتاب فتح الكبير؟ هذا شو؟
صحيح الترغيب والترهيب.
صحيح الترغيب، إيه. مش واردة في الترغيب. لكن الترغيب هذا الحديث لمين؟ للطبراني. للطبراني. فنحن على القاعدة التي نجري عليها في كل تحقيقنا إلا ما شاء الله، من ورد البحر استقل السواقية. فنحن نرجع للمصدر هل عزال منذري له، وهو الطبراني، ووجدنا في الطبراني هالزيادة من الأجر فأضفناها على الترغيب، لأن الترغيب عز الحديث بدون زيادة لميل للطبراني. الطبراني روى بهذه الزيادة، فنحن استجزنا أن نضم هذه الزيادة إلى كتاب الترغيب اللي جعلناه قسمين، صحيح الترغيب وضعيف الترغيب، ولكن لكي يكون القارئ على بينة وعلى بصيرة، فلربما رجع للترغيب وما وجد هذه الزيادة، فبيقول الزيادة الشيخ منين محوشها؟ جايبها من بيت أبوه؟ لا، نحن رأسا بنحط تعليق بعد ما حطينا الزيادة بين معكوفتين مصطلى عليهما في العصر الحاضر، وفي الحاشية هناك في التعليق بنقول إنه هذه الزيادة سقطت من الأصل، أي من الترغيب، واستدركناها من الطبراني.
هنا معنا شيخنا نفس الحديث، جزاك الله خير، كنت مرة قلت يعني بحديث اقرأ وارتقي وارقى، انه هذا بدل على الحفظ غير. جايبه في نفس هذا الحديث، هذا اللقطة. نبدأ الحديث من الأول حتى لأنه في كمان شوية بدنا نسأل عنها.
كوي.
من قرأ 10 آيات في ليلة كتب له قنطار من الأجر، والقنطار خير من الدنيا وما فيها.
الله.
فإذا كان يوم القيامة يقول ربك عز وجل اقرأ ورقة بكل آية درجة حتى ينتهي إلى آخر آية معه، يقول الله عز وجل العبد اقبض، بدنا نعرف معنا هنا اقبض، فيقول العبد بيده يا رب أنت أعلم، يقول بهذه الخلد وبهذه النعيم. شو معنى الأخير
اقبض؟ يعني نل الدرجات التي تستحقها بسبب قراءتك للآيات.
أيوة.
وهذه 10 مش حال الألف
يعني. ايه معلوم.
طيب انا يعني لما قال لك الشيخ قلت انت اقرا 100، هو في 1000 وفي 100 وفي 200 بقول لك في 10. بقول لك جزاك الله خير.
انا بعرف اذا بيسمح ابو عبد الرحمن، ارسلك ال 100 تقرا من عده اماكن، ما بدكش تتغلب 200 في محلين بس. 100 100 توزعهم كل المصحف. من هون 100 من هون 100 من هون 100، بعد اذا خلصت بصير تحفظ 200 200.
معليش رأي مبارك، بس بقى يسأل هل يستطيع الإنسان الذي يقرأ من هون ومن هون ومن هون يحصيها 100؟
والله لا، أصعب من حفظ 100.
جمعناها شيخ، جمعناها قبل ما بدينا في الصلاة.
إيه.
فممكن.
إيه، لكن هي صار بده حفظ من نوعية ثانية، يعني بدك تحفظ من السورة 10 ومن السورة هاي 5 ومن السورة 20، والله هاي صايرة بالدواء حافظة خاصة، فأحسن من الحافظة هاي احفظ من نفس المصحف ما تيسر.
هم يقولون انه قال الحافظ من سورة تبارك الى اخر القرآن 1000 آية.
التكاثر
مش 1000 آية،
تعدل 1000 آية.
كيف؟
سورة التكاثر.
شو بها؟
تعدل 1000 آية.
سورة التكاثر 1000 آية؟
تعدل
ولا تعدل؟ يعني تسأل انه هناك حديث بهذا؟ لا، هو الحفظ يا ابو عدنان الحقيقة يحتاج الى توفر اسباب للانسان، منها الذاكرة القوية، الحافظة اللاقطة كالمغناطيس. بعض الناس ربنا عز وجل منعم عليهم بحافظة تشبه المغناطيس. والمثال كنت ذكرت لكم إياه في أول الإسلام، فرضت الصلاة صلوات الخمس، لكن لم تشرع مع الصلوات الخمس صلاة الجماعة. شرعت قبل هجرة الرسول عليه السلام من مكة إلى المدينة، وفي برهة إقامة الرسول عليه السلام في مكة كان الذين أسلموا في المدينة وربما في بلاد أخرى يفدون على النبي صلى الله عليه وسلم ليتلقوا منه الأحكام الشرعية التي تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم تباعا. فذهب وفد من الأنصار في المدينة المنورة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، فرجعوا ومعهم حكم جديد وهو صلاة الجماعة، وأنه يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. يقول راوي هذا الحديث واسمه عمر أظن ابن أبي سلمة، يقول فنظروا فلم يجدوا أقرأ مني وهو ابن 7 أو 9 سنين لا أكثر، هكذا الرواية جاءت، إما هو ابن 7 وإما بالكثير ابن 9. لماذا؟ قال هو عن نفسه: كنت كلما جاء وفد من طرف الرسول عليه السلام من مكة أسألهم ماذا أنزل عليه من القرآن فأحفظه، كل ما جاء وفد يسألهم فيحفظ. فلما جاء الوفد الأخير وفيهم والده، في هذا الوفد الأخير والده، قال فنظروا فلم يجدوا أقرأ مني فقدموني وصلي بهم إماما. لماذا؟ لأنهم سمعوا الرسول يقول يا أم القوم أقرأ من كتاب الله. فإذا هنا ما في سن، ما في صلاح، تقوى كذا كما يشترط البعض، هذه الشروط يجب أن نعرف جيدا إنها شروط كمال وليس شروط صحة. يعني عندك مسجدين يمين ويسار، هذا المسجد الأيمن فيه إمام مبتدئ، هذا المسجد الأيسر فيه إمام سني، صلي هون لا تصليني، والله هذا بعيد شوية عني أو ما فضيت صليت هون، بتصح صلاتي؟ نعم بتصح صلاتك، لأنه مو شرط أن يكون إمامك هو النبي هو الرسول هو الصحابي هو التقي هو الورع، وإنما يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله عند الاختلاف. فقدموا عمرا هذا فصلى بهم.
ذكرتني بسؤال
لسه، صلى بهم، ما كاد الرجل يسلم إلا سمعوا صوتا من وراء الصفوف من امرأة تقول: ألا تسترون عنا إست إمامكم، يعني دبوره. قال لأنه كان لابس شملة أو إزار، مش قضية قصير، من هل نسميه نحن جنفيص، ما بعرف شو بتسموه أنتم هون، الغليظ يعني، يعني ما هو لين، فلما بيسجد شو بتعمل؟ بتعمل إيه؟ فالظاهر أن إحدى النساء وقعت عينها على إيش؟ عورة الولد هذا، فنادت بأعلى صوتها ألا تسترون عن نائسة إمامكم؟ إمامكم هو طفل صغير، وحتى نتأكد من صباه قال: فاشتروا لي شمرة شملة فما فرحت بشيء فرحي بمثلها.
هو
روي الحديث الشاهد. فمن يؤتى مثل هذه الحافظة يتيسر له إيش؟ حفظ القرآن. هذا سبب، لكن ليس هو كل السبب. ما تستطيع تتصور وضعك أنت، بل وضعي أنا يوم كنت ساعاتي وقيس، نحن نجار أو حداد على أنفسنا، لأنه هذا غير أنت وأنا. أنا مثلا يومئذ كنت أنا وراء الطاولة في الدكان، حط المصحف فأتقدم مني وأحفظ بقدر ما أستطيع، مع أني لم أوتى حافظة يعني تذكر، فكنت أحفظ ما شاء الله. لكن كل ما تعمقت بقى في العلم وفي الحديث ما بقي عندي إلا شيء القليل من الحفظ الذي كنت حفظته. أعني بهذا الكلام كله أن حفظ القرآن يحتاج إذن إلى شيئين أساسيين: الشيء الأول الحافظة القوية، الشيء الثاني الفراغ، الفراغ الذي يمكن الإنسان من أن يحفظ. كما ضرب مثال أبو عدنان الله يجزيه الخير بنفسه، ومثال بسيط من طرفي أنا، وما استمررت على ذلك مع الأسف. لذلك ما نستطيع أن نقول لكل إنسان يحفظ لك 200 آية، هذا ليس من أن يوصل إلا للقليل. وهنيئا لحفظ كلام الله عز وجل، ولكن بشرط أن يكون القصد من وراء ذلك هو ابتغاء وجه الله، وإلا ذهبت أتعابهم هباء منثورا. شو عندك أنت حامل ورقة؟ سؤال واحد ولا أكثر؟
في أسئلة وردت من النساء بيسألوا عن معاني ألفاظ في بعض الأحاديث. الحديث الأول، هاي الأحاديث وردت في كتابك حجاب المرأة المسلمة. سمعت أحمد سئل عن الرجل يلبس جاريته الفرطة، قال: لا، لا يلبسها من زي الرجال، لا يشبهها بالرجال. فمعنى كلمة الفرطة أو هذا النوع من
إيه؟ الجواب اسمعوه وعوه وهيك بلغوا. ما المسؤول عنها بعالم النساء؟ يعني لباس كان معروف يومئذ، والله شو هو ما أدري. نعم.
الحديث الثاني، قلت لأحمد يلبسها النعل الصرارة.
أي نعم.
قال: لا، إلا أن يكون لبسها للوضوء.
النعل الصرارة موجودة، كانت إلى عهد قريب عندنا في سوريا للرجال. نعم. لكن أو قبل ما أستدرك أقول، كان النعل الحذاء يعني الصباط اللي بنسميه نحن، لما يمشي الرجل تزأزئ تعمل صوت، وصوت مثل الطقطقة يعني متواصل، مش صوت مثل نعال النساء اليوم اللي بتطقطق. وكل من الصوتين طبعا غير مشكور، وبخاصة من النساء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فهذا النعل شفناه نحن وأدركناه، ظاهر يعني بطلة الموضة تبعهن. كنا نسمع فعلا الرجل لما يمشي له هالصوت الصرار هذا، لكن نعم بزازي نعم. لكن قوله الإمام إلا من أجل الوضوء، ما أدري بقى الاستثناء شو علاقته بالمرأة.
الحالي يعني
مشان ايش القبقاب ما يصدق عليه السرار. اي نعم. على كل حال السرار هذا معناه واضح لغة ومشهدا ايضا. نعم.
الحديث الثالث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رأى علي صلى الله عليه وسلم ثوبين معصفرين فقال انهما من لباس الكفار فلا تلبسهما. معصفرين ايش هم المعصفرين؟
مصبوغين بالعصفر. مصبوغين بالعصفر. العصفر معروف عندكم العصفر يعني يصبغ الثوب بلون برتقالي فاتح. فهذا كان يومئذ من لباس الكفار.
يعني يصدق الوصف في أيامنا هذه؟
لا. لنكون شعارا بطلة.
طب في كمان يعني هاي انتهت الأسئلة بس في بالنسبة للباس ذات اللون الأحمر.
اي نعم.
ورد في نهي فإذا بتشرح لنا يعني بالنسبة لهذا اللون.
اللون الأحمر ما ورد في النهي عن اللباس الأحمر ليس هناك حديث صحيح. والحديث اللي بيقول إن الحمرة زينة الشيطان هو من أحاديث الجامع الصغير الضعيفة. كل شيء صح في الموضوع المتعلق باللون المزعفر والمعصفر. فهذا اللون إما أن يكون كالمعصفر من زينة النساء فلا يجوز للرجال، أو المزعفر من لباس الكفار ولا يجوز. فالعلة هو التشبه إما بالكفار وإما بالنساء، لكن التشبه حكم شرعي معقول المعنى وليس تعبديا. شو معنى معقول المعنى؟ يعني إذا رؤي إنسان يلبس لباس النساء مثلا اليوم يقال هذا متشبه بالنساء فهذا مخنث. وعلى العكس من ذلك إذا شفنا امرأة تتشبه بالرجل إما في مشيتها بخترة يعني أو في لباسها الجاكيت مثلا بنطلون ونحو ذلك فيقال إنها متشبهة بالرجال. فكل من هذا التشبه ذاك منهي عنه. لكن إذا ارتبط التشبه بنوع من الثياب ومع الزمن صارت هذه الثياب لا تدل على أنها لباس الكفار من جهة أو أنها من لباس النساء من جهة أخرى، فالنهي حين ذاك لا ينفذ لأنه يكون معللا بعلة والحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. نحن نقرأ في كتب السنة.
إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي.
فيجب عليها أن تلبس الخمار والقميص وما أدري إيش في ثوب ثالث. فكما تعلمون كل من الخمار والقميص من لباس الرجال أيضا، فليس في تخمر المرأة بالخمار ما يجعلها تتشبه بالرجال أو في تقمصها بالقميص أيضا ما تجعلها تتشبه بالرجال. القميص المقصود فيه الجلابية اللي بيسموها هون دشداش، أي هناك أشياء مشتركة وهناك أشياء متميزة خاصة إما بالرجال أو النساء. فإذا دار الزمان وأصبح نوع من أنواع ألبسة